أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في الفرع الثاني من الفروع التي ينبغي طرحها في ذيل بحث اجتماع الأمر والنهي، وهو الصلاة في المكان المغصوب. فعن المشهور بطلان الصلاة في المكان المغصوب، ولكن ذكر الفضل بن شاذان في كلام نقله في الكافي أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، وظاهر سكوت الكلين عن الاعتراض عليه قبوله لكلامه. وهكذا اختار ذلك المحقق القمي في القوانين. ومن المعاصرين ذهب إلى صحة الصلاة في المكان المغصوب لولا الإجماع، مثل السيد الخميني والسيد السيستاني، بل أنكر السيد السيستاني الإجماع على ذلك، ولكنه احتاط وجوبا في صحة الصلاة في المكان المغصوب. قبل أن أذكر تفاصيل البحث، ينبغي أن ألفت نظركم إلى نكتة، وهي أن السيد السيستاني ذكر أن هذا البحث خارج عن بحث الاجتماع وداخل في بحث النهي عن العبادة، حيث إن البحث عن الاجتماع يختص بما لو كان أمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر مغاير لذلك العنوان الأول، وتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. ولكن الغصب يعني الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه، وهذا لا ينطبق على الصلاة في المكان المغصوب. الذي ينطبق على الصلاة في المكان المغصوب عنوان التصرف في مال الغير بدون إذنه، والتصرف في مال الغير بدون إذنه بهذا العنوان ليس متعلقا للحرمة، وإنما هو عنوان مشير إلى الأفعال الخارجية كأكل مال الغير وشرب الماء المملوك للغير والسجود في أرض الغير ونحو ذلك. فمتعلق النهي هو حصة خاصة من نفس الصلاة، فالصلاة واجبة والصلاة في المكان المغصوب محرمة بحرمة تكليفية. ولأجل ذلك يدعى اتفاق الفقهاء على بطلان الصلاة في المكان المغصوب، مع أنهم اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. فترى أن السيد السيستاني أخرج البحث عن الصلاة في المكان المغصوب ونحوها كالوضوء بالماء المغصوب عن بحث اجتماع الأمر والنهي، وإن قال بقول مخالف للمشهور، وهو إمكان تعلق الأمر بطبيعة وتعلق النهي التكليفي بحصة منها، فإذا ارتكب المكلف هذه الحصة فقد عصى النهي ولكنه أطاع الأمر بالطبيعة، كما لو أمره المولى بشرب الماء ونهاه عن شرب الماء البارد نهيا تكليفيا لا نهيا إرشاديا إلى مانعية شرب الماء البارد عن امتثال الأمر بشرب الماء. أمره بشرب الماء لرفع العطش ونهاه عن شرب الماء البارد لأجل أنه يوجب التهاب الرئة، فإذا شرب الماء البارد فقد عصى النهي وأطاع الأمر، ولكن حيث إنه مخالف لما ادعي عليه الاتفاق فلا يفتي بالصحة في مثله، فيحتاط في صحة الصلاة في المكان المقصود، عالما عامدا أو جاهلا مقصرا. ولكنه في مثل ما لو صلى شخص فرادى في مكان أقيمت فيه الجماعة وكانت صلاته هذه هتكا للإمام، فيقول السيد السيستاني بأن صلاته صحيحة وإن كانت صلاته مصداقا للهتك المحرم لاختياره جواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يرى مانعا من أن يكون هذا المكلف متقربا إلى الله سبحانه وتعالى من حيث، ومتبعدا عنه من حيث آخر، ولكن في الصلاة في المكان المقصود يقول هذا لا يندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي، يندرج في بحث النهي عن العبادة. ولكن هذا الكلام وإن رأينا أن البحوث ذكر نظير ذلك إلا أنه غير تام، فإن قوله عليه السلام في معتبرة الأسدي لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه ظاهر في تعلق الحرمة بعنوان التصرف، وحمله على المشيرية إلى الأفعال الخارجية بعناوينها التفصيلية خلاف الظاهر، وسند هذه الرواية معتبر لأن الصدوق يرويها عن الأسدي الجليل والثقة بأربع وسائط ثم يترضى عنهم، يقول رضي الله عنهم، مضافا إلى أن ترضي الصدوق عن شخص ظاهر في توثيقه له خلافا لما يذكره السيد الخوئي، مضافا إلى ذلك لا نحتمل عادة كذب هؤلاء الأربعة كلهم، وأما موثق السماع لا يحل لأحد، عفوا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فالمتعلق فيه وإن كان محذوفا لكن أثر الظاهر له هو عنوان التصرف، لا يحل مال امرئ مسلم أثره الظاهر التصرف لا خصوص الاستيلاء عليه. فالصلاة في المكان المقصود تندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر تعلق بعنوان، أي عنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان آخر وهو عنوان التصرف في مال الغير بدون إذنه، واجتمع عنوانان في الصلاة في المكان المقصود، فحينئذ نتكلم في أنه هل الصلاة في المكان المقصود التركيب فيها بين الصلاة والغصب تركيب اتحادي أو انضمامي، يعني هناك وجود واحد ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب، أو أن هناك وجودين متلاصقين في الخارج، أحدهما وجود الصلاة والآخر وجود الغصب كما ذهب إليه المحق النائيني. فنلحظ أفعال الصلاة: الفعل الأول هو القراءة وأذكار الصلاة، لا ينبغي الإشكال في أن القراءة والأذكار لا ينطبق عليها عنوان التصرف في مال الغير، ودعوى أن التكلم موجب لتحرك الفم وتحرك الهواء وهذا غصبان، فالجواب عنه: أولا هذا ليس تصرفا عرفيا، تحريك الفم ليس تصرفا عرفيا ممنوعا في مال الغير، مضافا إلى أنه ليس عين التكلم، تحريك الفم سبب التكلم وليس عينه، كما أن تحريك الهواء ليس عين التكلم وإنما هو مسبب عنه، مضافا إلى أن الهواء ليس ملكا لصاحب الدار، الفضاء ملك له أما الهواء ليس ملكا له. ولأجل ذلك لو خليتم مبردة يم بيت أحد فيسحب الهواء من بيته إلى بيتكم، هذا ليس محرما. الفعل الثاني للصلاة القيام. ذكر السيد السيستاني أن العرف يرى أن القيام من التصرف في مال الغير، ولكن الظاهر كما ذكره المحق النائيني والسيد الخائي أن القيام الواجب في الصلاة ليس هو القيام في مكان، وإنما هو القيام كهيئة خاصة لبدن المصلي، فالقيام من مقولة الواضعة، بينما أن التصرف في مال الغير من مقولة أخرى. ولو فرض إمكان وجود المصلي بلا مكان لأمكن أن يلحظ النسبة بين أعضائه وجوارحه، فيرى أن رأسه فوق جسده وليس منحنيا فيقال إنه قائم. وهكذا الجلوس، وهكذا الركوع، فإن الركوع والانحناء هيئة خاصة في بدن المصلي. وما يقول السيد السيستاني من أن العرف يرى أن هذا الركوع، هذا القيام، هذا الجلوس تصرف في مال الغير بدون إذنه فيكون محرما قابل للنقاش. الفعل الثالث الهوي إلى الركوع. فذكر السيد الخوي أننا نقبل أن الهوية إلى الركوع تحرك في فضاء ملك الغير وهذا مصداق للغصب، ولكن ذكر أن الهوي خارج عن أفعال الصلاة، وما هو فعل الصلاة هو الركوع، والهوي علة تامة للركوع، وليس هو الركوع، ليس الهوي إلى الركوع من أفعال الصلاة، الركوع من أفعال الصلاة، الهوي إلى الركوع علة للفعل الصلاتي. لكن ذكر بعضهم في كتاب الأضواء أن الهوية إلى الركوع مقوم للركوع، فالواجب حينما يقول الشارع للمكلف اركع هو أن يهوى إلى الركوع، ولكنه لا قرينة عليه. أهوى إلى الركوع ظاهر في أن الهوية للركوع غير الركوع نفسه. نعم، لو انحصر المكان المباح بمكان لا يمكن فيه الركوع الاختياري، فلو أراد المكلف أن يركع ركوعا اختياريا توقف على أن يقصب مكانا، فهنا يقال بأن الأمر بالركوع على وجه مطلق ليس ممكنا لاستلزامه ارتكاب الحرام، وعلى نحو الترتب غير معقول، لأنه يكون بمنزلة أن يقال إذا هويت إلى الركوع هويا تاما فاركع، وإذا هوى الشخص إلى الركوع هويا تاما يعني تحققت العلة التامة منه للركوع، وفرض تحقق العلة التامة للركوع يعني فرض تحقق الركوع نفسه، فكأنه قال إذا ركعت فاركع، وهذا طلب للحاصل. ولكن ليس كلامنا الآن في مورد عدم المندوحة، يمكننا أن نفرض أنه كان بإمكانه أن يصلي صلاة اختيارية في مكان مباح، لكنه بسوء اختياره اختار هذا المكان للصلاة، وإذا فرغنا عن هذه المسألة نتكلم عن فرض عدم المندوحة إن شاء الله. فإذن الهوي إلى الركوع ليس ركوعا، وإن قال السيد الخوي بأنه مصداق للغصب المحرم. المحقق النائيني قال أبدا ليس الهوي إلى الركوع مصداقا للغصب المحرم. لماذا؟ لأن الهوي إلى الركوع إن كان من مقولة العين الانتقال من مكان إلى مكان صح أن ندعي أنه مصداق للتصرف المحرم، ولكن الهوية إلى الركوع يعني الانحناءات المتعاقبة، الانحناء اليسير ثم الانحناء الأشد منه ثم الانحناء الذي أشد من الانحناء السابق، هذه الانحناءات تسمى بالهوية إلى الركوع، والانتقال من انحناء إلى انحناء أشد هذا مقدمة للهوية إلى الركوع، نظير ما يذكره السيد الخوئي في كتابه الفقهي في أبحاثه الفقهية من أن المسح على الرأس والرجلين ليس مصداقا للغصب المحرم خلافا لما ذكره في الأصول، يقول لأن المسح عبارة عن مس الرأس مثلا باليد عدة مرات متعاقبة، مس ابتداء الرأس، ثم مس متوسط الرأس، ثم مس مؤخر الرأس. هذه الأفراد من المس إذا وجدت متعاقبة فيسمى بالمسح، بينما أنه ذكر في الأصول أن المسح يعني إمرار اليد على الرأس، وإمرار اليد يكون من مقولة العين، ومقولة العين يعني التصرف في هذا المكان، الانتقال من مكان إلى مكان آخر. السيد الخوي هنا أنكر على المحق النائني ما ذكره المحق النائني في الهوية للركوع، والحق مع السيد الخوي، فإن الهوية للركوع ليس بمعنى مجموعة انحناءات متعاقبة، يعني مجموعة أفراد لمقولة الواضع، لا، الهوية للركوع موجود واحد تدريجي كالحركة، وهو من مقولة العين. يمكن لنا أن ندعي شيئا آخر، وهو أن نقول حتى لو كان الهوي إلى الركوع فعلا صلاتيا كما اختاره في كتاب الأضواء والآراء، واخترنا أن الهوي إلى الركوع من مقولة العين كما هو الصحيح، مع ذلك حرمة التصرف في مال الغير ليست حرمة تعبدية محضة، حرمة عقلائية، فتنصرف إلى التصرفات المعتد بها، فليس كل حركة في فضاء ملك الغير تصرفا عرفيا ممنوعا. أنا أذكر لكم مثال، شخص أخذ مثلا جهاز الخياطة، ماكينة الخياطة اللي لكم، ووضعها في أرض الغير بدون إذن صاحبه، ولكن مفتاح الماكينة بيدكم، هذا الجهاز اللي تشتغل الماكينة بيدكم، افرض والكهرباء هم مالتكم، انتم خارج ذلك المكان تضغطون على هذا الجهاز فتتحرك ماكينة الخياطة وتخيط الثوب الذي هو هم ملك لكم، فهل العرف يسمع من صاحب هذا البيت أن يعترف عليكم؟ يقول أنت مو متدين، شلون تتصرف في مالي بغير إذني؟ فأنت تقول ما هو تصرفي؟ يقول تشوف ماكينة الخياطة تتحرك، تحرك الإبرة، تحرك الخيط، خيط، كل ذلك إجرام منك يا مجرم. هذا ليس مقبولا لدى العرف. فإذا يمكننا أن نقول الهوي إلى الركوع ليس مصداقا للتصرف المحرم في ملك الغير. وهكذا يمكن أن نذكر مثالا آخر، وهو أنه لو شخص أخذ السبحة في مكان مغصوب من يد صديقه وحرك السبحة، يلعب بالسبحة يحركها، فأبو البيت قال خب غصب هذا المكان إما أنت مضطر إليه أو لو كان بسوء اختيارك خب فعلت محرما، لكن شنو هاي اللعب بالسبحة تحرك السبحة؟ حرام، تتصرف في ملكي بدون إذني تحريك السبحة في الفضاء، هذا غير مقبول لدى العرف. فدليل حرمة التصرف في مال الغير ينصرف عن هذه التصرفات العقلية. والحاصل أن الهوية للركوع أولا ليس فعلا صلاتيا، وإن كان مصداقا للغصب مضافا إلى إمكان المناقشة في كونه غصبا محرما. يقع الكلام في بقية أفعال الصلاة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.